إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، سنبدأ في هذه الجمعة المباركة إن شاء الله عز وجل وما يليها لمدة أكثر من 10 جمع متواليات في سلسلة طيبة مباركة بالنظر والتأمل إلى سلوك المسلمين، نشأ الانحراف من الجهل ببعض هذه السلسلة، وسيأتيك البيان بعد قليل. أنوه على ذلك وأأمل أن يواظب الجميع كل جمعة إن شاء الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ما يقدر إلا الخير، ولكن العباد يستعجلون، وقال وقوله الحق: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والمسلم الحق لا يسعه إلا الرضا بالقضاء والقدر، سواء وقف على الخيرية أم لم يقف عليها. وعدم وقوف البعض على الخيرية في المقضي لا يعد عذرا لترك الرضا بالمقضي، بل لا بد من الرضا، وهو من تمام الإيمان. معشر المسلمين، هذه السلسلة بعنوان سنن الله الكونية في خلقه ستأخذ منا على أضعف تقدير أكثر من 10 لقاءات، والله المستعان، ومنه القوة والحول، وعليه التكلان. قبل الشروع في المقصود، أرى أن أقدم بمقدمة تكون بمثابة توطئة لفهم مغزى هذه السلسلة. فأقول: الله عز وجل في قرآنه الذي أنزله بلفظه ومعناه، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون أخبار تصدق، وإما أن تكون أوامر تنفذ. يعني لو أنك تأملت القرآن كله والسنة كلها لن تخرج عن هذين الأمرين: أخبار يجب عليك أن تصدقها، وأوامر يجب عليك أن تنفذها. طيب، أتاك الخبر إن في القرآن وإما في السنة تصدق؟ التصديق لا بد أن يظهر له أثر على جوارحك. إن لم يظهر للتصديق أثر على جوارحك ما صدقت، وإن ادعيت التصديق فمجرد ادعاء ولم ينفعك هذا الادعاء في الوقوف بين يدي الله عز وجل. قال الله عز وجل في القرآن على سبيل ضرب المثال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذه سنة سأفردها بالتفصيل حينما يأتي وقته. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يبقى أصبح عندي مكر سيء لا يحيق إلا بأهله. طيب، الله سبحانه وتعالى قال هذا الكلام في سورة فاطر في الآية 42 من باب الإخبار، إذا أنا أصدق أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. طيب، صدقت، ما علامة التصديق الذي ادعيتها؟ الجواب: لا أمكر بأحد. طب لو مكرت ما صدقت وأنت كاذب. هكذا إخواني في كل الأخبار، فحينما يخبرنا ربنا عز وجل بالجنة أو بالنار وباليوم الآخر وبعرصات يوم القيامة وبالحوض وبالكوثر وغير ذلك، هذه أخبار تصدق على سبيل الحتم والجذب ويظهر أثرها في سلوكنا. وكل السنن الكونية من باب الأخبار. الأمر الثاني، ودي نصيحة من أخيكم، وأأمل أن تقابلوها بكل قلوب واعية وآذان صاغية، حاول وجاهد نفسك إذا أتيت لوعظ وإرشاد ودروس علم، حاول أن تأتي بنية الاستفادة، تعال عشان تستفيد. إن أتيت لشيء آخر تأثم، وارتكبت لمحظور شرعي ولن تستفيد، يريد إلى هذا الحد فقط، بل ستزداد حجة الله عليك. ومن أجل هذا قال المتقدمون: من دخل ناقدا خرج فاقدا. ولا أقصد بذلك أبدا أن من يسمعك فوق النقد أو فوق التدبر والنظر في كلامه أبدا، ولكن فرق بين أن يأتي الشيخ ليستفيد وحريص كل الحرص على الاستفادة، وهو يستفيد وجد بعض السقطات وبعض الهنات. لا، هنا الواجب الشرعي نبه، والواجب الشرعي السمع والطاعة والرجوع إلى الحق. انتبهوا معشر المسلمين، الدنيا قليلة وما هي إلا سويعات، ونرحل جميعا إلى الله. وثبت في الحديث الصحيح في السنن وغيرها قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيندم يوم القيامة. احذر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ندامته؟ قال: إن فعل خيرا يندم ألا يكون ازداد، وإن فعل شرا يندم ألا يكون أقلع. ولكن شتان بين النوعين من الندم، شتان بين أن يندم ألا يزداد من الخير، وشتان بين من يندم ألا يكون أقلع عن الشر. فرق بينهما كما بين السماء والأرض. وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح عبد الله بن مسعود، والأثر رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وسنده صحيح. قال ابن مسعود: إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. نشرع في المقصود، ومن الله نستمد العون والسداد، فنقول سنة اليوم بعنوان: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه السنة ستدور حول عدة محاور. المحور الأول: ما الدليل على ذلك؟ وأرجو أن تستوعبوا، ساعة ما يجي يتكلم معك في شيء قل له عندك ما الدليل. دلل على كلامه عذرا أخي ما عادش ليك كلام، هتجادل وتتكلم بالباطل. وهذا هو شعارنا إن شاء الله عز وجل، حاشا ويستحيل أن نقرر شيئا في شرع الله بغير دليل وليس لنا فيه سلف. ده المبدأ اللي احنا ماشيين عليه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. المحور الأول: ما الدليل على هذه السنة؟ المحور الثاني: ما هو الشيء المطروق؟ من ترك شيئا أترك إيه؟ المحور الثاني: أين يكون الترك وأين يكون العوض؟ يعني أتركه فين؟ طيب العوض إلا أبدله الله أو عوضه الله، أين؟ العنصر أو المحور الثالث: أمثلة ونماذج من حياة سلفنا لتدل على صحة أقوالنا. أما عن العنصر الأول أو المحور الأول: ما الدليل على صحة قولنا؟ الجواب: روى الترمذي بسند صحيح النص على ذلك علامة الزمان الألباني، ورواه أيضا الإمام أحمد من حديث حميد بن هلال عن أبي الدهماء وأبي قتادة. قال حميد عن أبي الدهماء وأبي قتادة: وكان يكثران السفر إلى البيت، أي إلى الكعبة. قال أي أبو الدهماء وأبو قتادة: دخلنا على رجل من البادية، أي من البدو، فلما رآنا قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. يبقى أصبح هذا البدوي من الصحابة، والجهالة باسم الصحابي لا يضر في السند بإجماع. يعني لما سعيد بن المسيب يقول: وسمعت أحد الصحابة يقول، خلاص ما تسألش بقى وتقول الصحابة ده مين، لأن الصحابة كلهم عدول عدلهم ربنا فلا يحتاجون إلى تعديل معدل. قال أبو قتادة وأبو الدهماء: نزلنا على رجل من البدو، فقال البدوي: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وبدأ يعلمني مما علمه الله، فقال: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خيرا لك. أأمل أن يحفظ النص، لأن الانحراف عندي وعندك من عدم الفهم. الشيء ده ربنا أمرك أن تتركه، بتمد إيدك عليه ليه؟ طمعا؟ اعلم إن تركته لله بنص الحديث إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك. هذا الدليل إخواني كما خرجته وذكرت كلام العلماء فيه من باب الإخبار، يعني ربنا عز وجل بيخبره: يا معشر المؤمنين إن تركتم شيئا لي، وسيأتي التفصيل، اعلموا يقينا سيكون الإبدال لك خيرا مما تركت. يبقى بناء على ذلك أنا وأنت كمسلمين إن أمرنا بترك شيء وما تركناه نحن بين أمرين: الأمر الأول إما أنك تجهل الحكم وأنت معذور، وإما أنك تعلم ولكنك ما صدقت الخبر، ودي مصيبة. طيب أنا أعلم وصدقت الخبر، إيه الخبر؟ أنني إن تركت شيئا لله بدلني الله خيرا منه. سل نفسك، لماذا علمت الخبر ومددت يدك على الذي أمرت بتركه وتزعم أنك مصدق؟ عشان كده دايما المسلم الكيس لما يواجه نفسه بالحقائق بيبدأ يستقيم، لكن إن وضع رأسه في التراب وقال كما قال الحمقى: طالما لا أرى فإني لا أرى، هذا له شأن آخر. إنك لن تدع شيئا لله. تخيل بقى واحد موظف وبيشتغل في وظيفة حرام، جاء إلى الشيخ وسأله، قال له: يا ابن حرام، كل اللي تعلمناه على مدار 40 سنة إن الفعل ده محرم. هنا بقى بيظهر المحك. إن قال له: طب وهاكل منين؟ طب وهعمل إيه؟ قل له: بس رجع المعتقد الأول وتعالى اتكلم. زي بالضبط كده واحد جالس في شقة بالإيجار القديم، وعقد الإيجار إن لم تحدد فيه المدة فهو باطل، ما ينفعش. محل بقى قديم، شقة قديمة، وبعد ذلك إيجار على الدوام، باطل يا ابني، ما لا يحل لك لا المحل ولا الشقة. طب الرجل عرض عليك فلوس، لا يحل لك. طب واعمل ايه؟ راجع بقى معتقدك الاول. انتبهوا رجالة، انتبهوا لننظر من اين اتى الانحراف في المجتمع. اي آدمي يعتقد هذا المعتقد ويؤثر في سلوكه لن تجد حسد وبغضاء ولا تنازع على امر من امور الدنيا. لما انا بتركه لله، الله امرني به ووعدني على لسان نبيه وهو لا يخلف انه سيبدلني خيرا منه، فلماذا اتعلق به؟ ولماذا يسيل اللعاب خلفه والهف وراءه؟ اين معتقده واين تصديقك بالخبر الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ انك، وبدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالأداة إن للتوكيد، إنك لن تدع، وانظر كلمة لن وتدع، لن تدخل على المضارع بتفيد الاستمرارية، يعني مش مرة ولا اتنين ولا عشر، لا، طول ما انت عايش تركت شيئا لله أبشر، إلا بدلك الله عز وجل به ما هو خير لك. العنصر الثاني: ما هو الشيء المطروق؟ هترك ايه؟ ما هو الحديث بيقول انك لن تدع، اي تترك شيئا لله. اول شيء لابد ان يكون الترك لله. يعني ايه؟ لان الله هو الذي امرني، ما تركته رياء، وما تركته جاها، وما تركته خوفا من أحد، بل تركته لله. زي بالضبط كده واحد مترشح لمجلس معين أو لمنصب معين، وملى الدنيا إعلانات وعمل اللي ما ينعملش، فجأة أتاه النص الشرعي أن هذا الفعل محرم والإجماع منعقد على تحريمه. طب وبعدين يا اخوان، ده انا جبت بوسترات بكام الف وعملت وعملت والناس معلقة املها علي. والله انت مخير بقى تتركه لله ام تستمر. هنا يظهر المحك، سيترك لله يبشر بكل خير. يبقى اول شيء الترك لابد ان يكون لوجه الله. طب مسألة، لو انه اراد ان يترك ولكن النفس فيها شيء لله ولغير الله ماذا يصنع؟ الجواب يجاهد نفسه ويستمر في الترك. وإن حدثته نفسه الأمارة أنك ما تركت لله إنما تركت لغير الله فاستمر في الفعل، فليعلم أن هذا من مداخل الشيطان. طيب ما هو الشيء المتروك؟ الجواب أربعة. أول شيء الحرام، أتركه لله. طيب الحرام ما هو؟ كل ما حرمه الله عز وجل أو حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى شيء محرم أتركه. أيضا إخواني أكرمكم، لا أريد أن أسرد وما يخفى عليكم الحرام. طيب يبقى الحرام، وبالمناسبة أشدد وأنبه على ما يثيره بعض الأقزام الذين يتطاولون على شرع الله ويقولون، وبئس ما يقولون، أن الشيء المحرم هو الذي جاء تحريمه في القرآن، أما إذا جاء التحريم في السنة فهذا من المكروه. كذبوا وبغير علم تكلموا والله حسيبهم. ثبت عند الترمذي والحديث رواه الطبراني في معجمه الثلاثة من حديث المغداد بن معد كرب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. يبقى ما عنديش فرق، التحريم ده من اللي حرمه؟ ربنا على دماغي. طب سيدنا النبي على الرأس. إياك أن تفرق وتقول هذا في السنة التحريم ضعيف وهذا في القرآن التحريف قوي، يخشى عليك من المروق من الملة إن فرقت بين السنة والقرآن كمصدر للتشريع. يبقى الحرام ده يترك لله عز وجل. الأمر الثاني المكروه، وهو ما نهى عنه الشرع ولكن ليس على سبيل الحتم والإلزام. طب ليه؟ قالوا: لأن المكروه سيوصل حتما ولا بد إلى المحرم. الأمر الثالث الأمور المشتبهة، أمر اشتبه عليك، رحت مثلا للشيخ سألته قال لك حلال، رحت للشيخ تاني قال لك حرام. طب وانت رجل يعني عمي كأمثالنا، عندك ثقافة دينية محدودة، اعتبره من المتشابه وكف عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات، روايتان لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات أو المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يبقى عندي مكروه، عندي محرم، عندي مكروه، عندي مشتبه. الأمر الرابع المباح، إن أدى إلى مضيعة للواجب أو انشغال عن السنة. انتبهوا معشر المسلمين، فمن مداخل الشيطان للمكلفين أنه يشغل العبد بالمباح. بالمباح يعني يقول اعد، لا تعمل الحلال ولا تعمل الحرام. قال لك طب ما انت كده خسران، ان ضاع عمرك وضاع وقتك فهو رأس مالك، ستجد نفسك من المفلسين عند الوقوف بين يدي الله عز وجل. من ترك شيئا لله بدله الله عز وجل به ما هو خيرا له. خد بالك معي نص الحديث ايه، بدلك الله به ما هو خيرا لك، لم يذكر النص هيبدلك بإيه. يعني أنا مثلا يعني تركت مثلا التنافس على الإمارة وقلت إن شرع ربنا عز وجل وده محل إجماع أن ولي أمر المسلمين لا يعزل إلا إذا عجز عن مهامه الرئيسية. أما 4 سنين 8 سنين 10 سنين ده كلام باطل ملوش وزن ولا قيمة، بعيد عن الصواب والمسألة مجمع عليه، فلا التفات لمن قال بغير ذلك. فالرجل كان مجهز نفسه يخش يترشح وعنده من الآليات كما زعم سيصلح سيصلح سيصلح، فجأة لقى الإجماع منعقد تركه لله. يبدلك خيرا منه، لا تنتظر ما المراد بالخيرية. الله عز وجل جواد كريم يعطي بلا حدود، يبقى ما انتظرش. أنا قلت الخيرية إيه؟ طب أنا مثلا جاني مثلا 20,000 جنيه من الربا وسبتهم وتبت إلى الله وشلت الفلوس وأحكمت أمري، أنا سبت 20 هيرجعهم لي كم؟ 40 50؟ أنت كده غلطان، لأن النص الشرعي ما حدد، قال لك خيرا منه، جاءت نكرة تفيد العموم والشمول، إلا بدلك الله خيرا منه. العنصر الثالث، ما هو زمن الإبدال؟ يعني هيبدلني فين؟ أولا الترك في الدنيا، أما في الآخرة ما عادش تكليف. يعني تيجي في الآخرة بقى أو في القبر أو أنت بتحتضر تقول يا أخوات آخر مرة يا أولاد أعمل في الربا أو أعمل في الزنا، ما عادش ينفع. الترك في الدنيا، الإبدال فين؟ أين يبدلك الله عز وجل خيرا منه؟ العلماء قالوا في 3 مواقع. الموقع الأول في الدنيا، ولكن قد يقع وقد لا يقع، وهجيب لك الدليل. الأمر الثاني في القبر. الأمر الثالث يقينا في الآخرة. نأتي بالأدلة. قد يبدلك الله عز وجل خيرا مما تركت في دنياك، كما قال الله عز وجل في القرآن: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. انتبه، والذين هاجروا في الله أي لله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم أي لنمكننهم لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يبقى سيأتي الإبدال في الدنيا ولأجر الآخرة أكبر. فلما ذكر الأمرين دل على أن كلاهما مغايرا للآخر، يبقى إبدال في الدنيا وإبدال أيضا في الآخرة، هذا وارد. ولكن الكيس الفطن الناصح، عذرا أستبيحك، اللي بينظر للمآل دايما يجعل أمله في الآخرة. يعني مثلا لو انت تركت شيء لله في الدنيا وأبدلك الله خيرا منه ما يروح. يعني 26,000 جابهم لك يا رجل في 10 ب200,000، فما هيصرف هيروحوا فين؟ لكن الكيس بينظر للمآل. واسمع رحمك الله لهذا النص لعل الله عز وجل يلهمني وإياك الرشد والصواب وحسن الاستماع مع حسن العمل. في الصحيحين من حديث خباب بن الأرط قال خباب: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي الأجر من الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأخذ من أجره شيئا. هجرنا مع رسول الله نبتغي الأجر من الله، فمنا من مات ولم يأخذ من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. معنى الكلام ده خباب بيخص علينا. وخباب رضي الله عنه على ما أذكر مات في سنة 32 هجري. خباب كان من السابقين المتقدمين الذين أودوا في الله أشد الإذاء، فبقول خرجنا نهاجر مع رسول الله نبتغي الأجر من الله. اللي حصل بعد الهجرة منهم من مات ولم يأخذ من أجره شيء، أي لم يتمتع بشيء من أمور الدنيا قط، مات. ثم ذكر خباب قال منهم مصعب بن عمير مات ولم يأخذ من أجره شيء، مات شهيدا يوم أحد في السنة الثالثة، يقول عنه خباب فلما مات واستشهد ما وجدنا شيئا نكفنه به. انت متخيل ديت؟ يعني واحد يموت مش لاقين لكفنه، ده لا عنده ولا عند المسلمين. يقول خباب إلا نمرة، قطعة قماش إن غطينا بها رأسه بدا رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. انظر وهو من السابقين المتقدمين الذين تركوا الكثير والكثير لله، خبأ لهم ربنا عز وجل الأجر في الآخرة. من بقى اللي انتبه لدية؟ عبد الرحمن بن عوف، أيضا من السابقين المتقدمين الأولين. يقول ابنه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف كان أبي صائما، فعند الإفطار جهزنا له طعامه، فلما قدم له الطعام ونظر إليه، وعبد الرحمن بن عوف كان من الأتقياء الأثرياء، بعد ما مات وجوههم يوزعوا الترك، بعد ما طلعوا التلت وصية لله، كان نصيب الزوجة من الأربعة 80,000 دينار ذهبي. فلما قدم له الطعام بما يتناسب مع ثرائه، يقول ابنه عبد الله فنظر أبي إلى الطعام وبكى، ثم بكى ثم ازداد بكاؤه، ثم قال، أي عبد الرحمن بن عوف انتبه، قتل مصعب بن عمير وهو خير منه. وبدأ يقص موضوع موته يوم أحد والكفن الذي ذكرته لكم، ثم قال وقتل حمزة بن عبد المطلب وهو خير مني، وكان شأنه شأن أخيه مصعب. ثم نظر إلى الطعام وقال أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، ارفعوا الطعام. هو ده الفهم الصحيح. يبقى بناء على ذلك، ركزوا يا رجالة، والله ما أردت إلا أن أذكر نفسي وإياكم ببعض الأمور الخفية عليه. أنت بتشتغل في شغلانة محرمة، وكل العلماء قالوا إن كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حق على الدوام، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والخمر ملعون من 10 أوجه، وانت سواه اتركها لله. الرجل سمع الكلام وتركها، قعد يلف في البلد بحالها على شغل لم يجد. بدأ بقى بعد ما كان يتنعم ويغير الثياب ويغير كذا ويكذا، بدأ يرجع بقى إليه ويعيش في الفقر. الله ما أراد بك إلا الخير، لأن البعض لما نقول له اتركه لله يبدلك الله خيرا منه، يفكر ان هو ساعة ما يقدم الاستقالة من هنا هيروح يلاقي كل أصحاب المصانع بيقول له تعال هنشيلك على دماغه. مين قال الكلام؟ ما هو عبد الرحمن بن عوف يقول أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، خاف. يبقى الإبدال يكون فين يا أخوانا؟ يكون في الدنيا، وقد لا يكون، وقد لا يكون. طيب قد كان، والله لله الحكمة البالغة. طب ربنا سبحانه وتعالى أخبأ عنك ما أراد بك إلا الخير. الزمن الثاني يكون الإبدال في القبر، والنصوص الواردة في عذاب القبر ونعيمه متواترة، ومن أنكر عذاب القبر كفر بالله عز وجل. يأتيك عملك الصالح ومنه ترك الحرام وترك المشتبه وترك المكروه وترك المباح إذا أدى إلى ترك الواجب، على هيئة رجل صالح. تستبشر برؤيته وتستبشر بريحه وتقول له من أنت وجهك لا يبشر إلا بخير، يقول أنا عملك الصالح. الأمر الثالث أو المكان الثالث الذي يتم فيه التعويض في الآخرة، في الآخرة. انظر أخي المسلم وتأمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد وفي السنن: يحشر المتكبرون يوم القيامة في أمثال الذر، النمل الصغير، يطأهم الناس لهوانهم على الله. يبقى يعوضك ربنا في دنياك، يعوضك في قبرك، يعوضك في آخرتك. متى؟ إن تركت الشيء المحرم لله. فهذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض الأمثلة. قال عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. العنصر الرابع وهو الأخير: أمثلة ونماذج. من حياة سلفنا الصالح لما تركوا لله، تركوا لله. المثال الأول: صحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، ده من السابقين المتقدمين ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل. وعبد الرحمن بن عوف، انتبه عشان تعرف تاريخه، هاجر من مكة إلى المدينة، من شدة فقره آخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع. قال له سعد، قال له لبيك يا رسول الله، قال له عبد الرحمن ده أخوك، أخوك. وكانوا يعلمون معنى الأخو. سعد بن الربيع قال له تعال، دخل البيت قال له اسمع، أنت أخي وأنا أخوك، أهو مالي نصفين، خذوا النص اللي يعجبك، وعندي زوجتان، والكلام ده كان قبل الحجاب، هجيبهم لك الاثنين تتفرج، الذي تعجبك أطلقها في الحال، تنقضي عدتها اتجوزها. ليه؟ أنت أخويا وأنت فقير. فقال له عبد الرحمن بن عوف، شوف العفة والثقة بما وعد الله. عشان كده دايما حاول جاهدا تفتش في قلبك أنت بتثق بالله ولا لا. ولكن أرجو أن لا يكون كلاما، لأن كل الناس يقول لك الحمد لله متوكلين على الله بنثق في الله. فين؟ وما الله ما قلنا لك سيب المحرم ما سبتوش ليه؟ أين ثقتك؟ وأين حسن ظنك؟ وأين توكلك؟ مجرد دعاوى تقال. فقال عبد الرحمن بن عوف لأخيه سعد: بارك الله في أهلك ومالك، دلني على السوق. خرج عبد الرحمن وبدأ يتاجر ويتنقل في التجارة، يتنقل يتنقل لحد ما جه يموت سنة 32 هجري. تركته كما ذكر الإمام الذهبي في ترجمته 1000 بعير، واخد بالك، 3000 نعجة، 100 فرس، غير السيولة التي تركها كان ربع الثمن لبعض الزوجات 80,000 جرام ذهب، 80,000 دينار، ده ربع الثمن، لأن الأربع زوجات اشتركوا في الثمن، كان نصيب واحدة منهم 80,000 دينار. وتصالحت، معنى كلمة تصالحت يعني إيه؟ جهم يتقسموا في الثمن، افهمها معلومة فقهية يعني، لأن في فرق بين الإرث والتصالح. الإرث أنا وعلي إخوات، أقول له علي الفدانه أنت النص ولا النص اللي سابهن أبونا. التصالح أقول له علي الفدان بتاعك بس اديني أي حاجة، ده اسمه إيه؟ التصالح، وهو جائز برضا جميع الأطراف. فقامت إحدى الزوجات الأربع وتصالحت، قال لهم صلحوا، قالت لهم صلحوني، يرضيك كام؟ قالت لهم ادوني 80,000 دينار ذهب، خدوا مع السلامة. يبقى عبد الرحمن بن عوف لما يهاجر من مكة إلى المدينة ومن شدة فقره يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد، من شدة الفقر، فلما ترك لله عوضه ربنا خيرا منه في الدنيا. يقول الإمام الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن عوف: ومن أعظم مناقب عبد الرحمن بن عوف لما مات عمر وترك الأمر شورى بين الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. عمر قال لهم أنا هموت، طب وصي؟ قال لهم مش موصي، وصي الخليفة غيره. قال لهم لا، ستة النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه: عثمان وعلي وطلح والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قال لهم يختاروا واحد من نفسهم من الستة دول، وأمر صهيب أن يصلي بالناس، وقال إذا اختاروا أحدا وخالف الآخرون فاضرب عنقه. شوفوا اللي حصل إيه، أول ما الأمر مع عمر مات ودفنوه وقالوا وجابوا الستة، عمر وصى بكذا وكذا، أول ما تكلم عبد الرحمن قال أنا متنازل مش عاوز. شفتوا رجال الحرص؟ شفتوا الفهم السديد؟ قال أنا متنازل. وقال الذهبي: ومن أعظم مناقبه أنه تنازل عن الخمسة الباقين، ثم تنازل سعد وتنازل طلحة والزبير وعلي، واستقر الأمر لعثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. معشر المسلمين، قبل أن أسرد مثالين فقط وأنهي الموعظة، أريد أن ألفت نظرك رحمك الله، ما هي العوامل التي تجعلنا ننفذ ونترك لله؟ ما احنا كلنا مصدقين، يعني لو سألت أي أخ فيكم مصدق هيقول مصدق، وأنا مصدقك إن أنت مصدق، ولكن الإشكالية التنفيذ، التلكؤ في التنفيذ بيجي ليه؟ من ترك شيئا لله بدله الله عز وجل ما هو خير لك منه. التلكؤ إخواني يأتي من عدم الاعتقاد الصحيح في أمر الرزق. رزقك، معتقدك في الرزق إيه؟ طب تعرف الرزق إيه؟ تعريف الرزق كما قال الجرجاني في التعريفات: كل ما يسوقه الله للحيوان ليأكله، سواء من حلال أو من حرام. ومعنى كلمة الحيوان هنا ما به حياة بالتنفس، ده اسم الرزق. طب العقيدة إيه؟ يعني ما الذي يجب علي وعليك أن أعتقده؟ اسمعوا رحمكم الله، لأن عند المحك بنلاقي الكل بيتهز. مثلا واحد يقول له: والله ده انا جاتني ترقيه امبارح، هبقى اكبر راس في المصلحه، حتى عملوا له كرسي مخصوص، وهيبقى بقى الكلمه الاولى والاخيره لي، ومش هتكلم، ده هشور بس، ولكن اشترطوا عليا احلق لحيتي وموضوع الدروس العلم والكلام ده والبتاع اللي لابسها زوجتك ديت، كل ده يتشال، وكرسي معمول اهوت، وبس ايه يعني هيتوقع عليك بس يعمل الكلام ده. ماذا اللي بيحصل للاسف؟ المحك هنا بقى هيكون كالجبل الاشم، صلب ولا يتاثر، ام يبدا بقى يميع يقول لك خلاص ماشي، وبعد بس ما 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 ينكتب اسمي بالحبر وثبت اوتادي هعملها تاني. طب ما هيشلوك تناسي ولا ما المفتاح معاه، خد بالك. يبقى المحك بيظهر، ما الذي يثبتك؟ اعتقادك في الرزق. ما الاعتقاد؟ الله عز وجل قدر الارزاق وغيب الاوقات، هو ده الاساس. قدر الرزق وانت فين؟ في بطن امك، وعندك من العمر 20 و100 يوم. امر الملك ان يكتب رزقك، خلاص. يغير؟ يستحيل. يبدل؟ يستحيل. يزيد يقل؟ يستحيل. وبعدين طب هيجيني امتى؟ قال لك لا دي مش بتاعتك بقى، غيبها اهو. قدر الارزاق وقدر الاقوال وغيب الاوقات. ولكن عندي عقيده، ايه؟ يستحيل ان اموت ويتبقى لي شيء من رزقي على وجه الارض. وبناء على ذلك بقى، من اين ياتي القلق والاضطراب؟ يبقى انا وانت عندي عقيده، كما قال الحسن البصري رحمه الله: وعلمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي له. عيش محترم، عمره ما يضطرب ولا يقلق. ليه؟ اصل رزقه سياتي. وثبت في معجم الطبراني الكبير والاوسط، ورواه ايضا اصحاب السنن بسند صحيح، النص على ذلك الالباني في صحيح الترغيب والترهيب، من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لو ان احدكم فر من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. يا الله، يعني انا الموت هيدركني؟ اه، والرزق هيدركك. طب وبعدين؟ يبقى اطمئن، ارفع من راسي. ان انسان يضيق علي في رزق انهز او انشاغل. يبقى عقيدتنا معشر المسلمين في الارزاق لابد ان تكون واضحه. ما هي؟ قدره ربنا في الازل ونحن في بطون امهاتنا، وكتبه كتابه لا تتغير ولا تبدل ولا تزيد ولا تنقص، ولكنه غيب الاوقات. وهذا الذي أشار إليه نبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود وسنده صحيح من رواية أبي أمامة، قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستكمل أجلها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا يطلب بمعصيته. واضح يا مشايخ؟ المثال الثالث، العبد الصالح الصحابي الجليل الزبير بن العوام، من العشرة، وترك لله ما لا يعلمه إلا الله. الزبير بن العوام معشر الموحدين مات في سنة 36 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. 36 من الهجرة. بعد ما مات لقوه موصي بتلت التركة لله، وده كان ديدنه. وصي العلم مش ينفعوك، هيتخانقوا على التركة وستلقى مصيرك أمام الله. وصي، اتق الله ربك، اتق الله ربك. خرجوا التلت، وبعد كده ايه؟ بدأوا يوزعوا. تعلمون يا إخواني، كان له 4 نساء، شأنهم شأن الرجال، واخد بالك؟ فكان نصيب الواحدة منهم 1,100,000. زبير بن العوام كان إجمالي التركة كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 56,600,000، ومات سنة 36. يعني هنقول ايه؟ هاجر المدينة، يعني وانه سيدنا لما سنة 10 من 36، يعني 26 سنة اللي عمل فيهم الترك. ليه؟ اصله ترك لله فعوضه الله خيرا منه. واضح يا مشايخ؟ المثال الثالث وهو الاخير، ما عوض ربنا عز وجل به الصحابة كلهم في غزوة حنين. غزوة حنين، تقول عائشة ما شبعنا من التمر إلا بعد خيبر. غزوة حنين كما قال ربنا عز وجل فيها: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله السكينة والنصر. إن هزم الله عز وجل المشركين ونصر نبيهم وحزبهم. وكانت غنائم حنين، اسمع رحمك الله، وده منصوص عليه في الكتب ما بنألفش، ولكن أردت أن أرسخ في قلبك. أترك لله يا أخي، أتركه لله. أنت متعلق بدنيا إن لم تفوتها ستفوتك. كانت غنائم المسلمين في غزوة حنين 24,000 جمل، كويس، 6,000 من السبي نساء وبنات، 40,000 نعجب. الأعجب بقى نص طن فضة، ده كلام منصوص عليه في التفسير. فلما تركوا لله أبدلهم الله عز وجل خيرا منه. معشر المسلمين، نلخص في كليمات قصيرة. أنت تعيش في دنياك معرض للفتن ومعرض للبلاء ومعرض للضغوط من الزوجة والأولاد ومن متطلبات الحياة. أنا معك والله يعينك، ولكن عندي شرع وعندي نصوص وعندي حرام. يجب أن تكون صلب كالجبل، واترك لله وثق في الله، وعلم أولادك وعلم زوجاتك أن نترك الحرام يبدلنا الله عز وجل خيرا منه. طيب تركنا وما زالت المعيشة ضيقة وفيها شيء من الضنك والشدة، يا صاحب من ينظر تحت قدمي انظر إلى المآل. ما حبسها عنك ربك إلا لحقارتها عليه، إلا لمحبته لك ليرفع بها درجتك في الآخرة. أأمل يا أخوانا، ودي أول لقاء في هذه السلسلة المباركة، عاوزك تحفظ وتحاول تطبق. أعمل إيه؟ من ترك شيئا لله عوضه الله به خيرا له. أسأل الله تبارك وتعالى ونحن في بيته وبين يديه أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضلا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.